الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة في الله، ما أكثر نعم الله عز وجل علينا التي توالى علينا ما بين الحين والآخر والفينة والأخرى، ومما فرح به أهل السنة في هذه المحافظة خاصة وفي غيرها من المدن القريبة، ما أعلن به عن قيام هذه الدورة التي ستبتدئ بإذن الله عز وجل من يوم غد، من صباح يوم غد، هذه الدورة العلمية. وبحمد الله سبحانه، ولعل الكثير منا قد سمع بدورات كثيرة متفرقة في مناطق من البلاد اليمنية المباركة، يقوم أهل السنة والجماعة من المشايخ وطلبة العلم بالتفرغ لإخوانهم وأبنائهم وآبائهم، يفرغون شيئا من أوقاتهم ليعلموا الناس دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الدورة المعلن عنها في هذا المسجد المبارك في جامع الفردوس في هذه المنارة العلمية وفي هذا الجامع العامر بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، لا غلو ولا تشدد ولا تساهل ولا تميع، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا أقبل الله عز وجل بقلوب الناس إلى هذا المسجد وإلى محبته ومحبة أهله والقائمين عليه، وعلى رأسهم أخونا الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله تعالى، الشيخ عبد الغفور اللحجي، وهكذا أخونا الشيخ أبو الحارث هشام اليزيدي، ومن معهما من سائر إخوانهما في هذا المسجد المبارك الذي يقوم كما سمعتم على الخير العظيم للرجال والنساء والصغار والكبار. وكان الاختيار موفقا أن تكون هذه الدورة العلمية الأولى المسمى بدورة الشيخ عبد الرحمن الشيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن بن مرعي بن عمر بن مرعي العدني رحمه الله تعالى. وقد سمعنا في مقدمة أخينا أبي الحارث حفظه الله أن هذا من البر بهذا الشيخ الجليل المبارك الذي كما استفدنا منه جميعا في حياته رحمه الله وبعد موته، ولا زالت داره عامرة، أي دار الحديث في الفيوش، بحمد الله بالعلم والخير والدعوة. وكما قلت قبل قليل، كثير من هذه الدورات المقامة في كثير من المناطق من يقوم على التدريس فيها الغالب والأكثر هم من هذه الدار العظيمة المباركة، من هذا الصرح العلمي الشامخ، دار الحديث في الفيوش. وهذا من البر، وهو معمول به عند أهل العلم في بلاد الحرمين وغيرها، دورة الإمام فلان ودورة الإمام فلان من أئمة الدعوة في تلك البلاد. ونحن أهل هذه البلدة، أعني عدن ولحج وما جاورها وقرب منها، أحق الناس بأن نهتم بعلم الشيخ رحمه الله تعالى وبيان منزلته ومكانته عند الناس، حتى يعرف ذلك الصغير والكبير والرجال والنساء وكذلك يعرف كذلك المسؤولون وغيرهم مثل هذه الدعوة المباركة ومثل هؤلاء العلماء. فجزى الله خيرا كل من كان سببا في إقامة هذه الدورة العلمية التي ستبدأ بإذن الله. نسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق والسداد للجميع. وهذا الوقت وقت مناسب كما تعلمون، خاصة في هذه الأيام ما بين العيدين، فكثير من الشباب وحتى كثير من الصغار والكبار في فراغ في أوقاتهم، فإذا جعلت مثل هذه الدورات وهي أيام يسيرة ربما في بعضها أسبوعين أو 10 أيام أو أكثر من ذلك بقليل، فترة وجيزة، لكن المنافع والفوائد والعوائد كثيرة تعود على أهل الحي خاصة وعلى أهل المسجد وعلى من جاء إلى هذا المسجد المبارك ليأخذ العلم ويأخذ أيضا السمت والأخلاق من المشايخ والمدرسين. فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يجتمع في اليوم الواحد أمامك مجموعة من المشايخ وطلبة العلم، ربما لا تجدهم إلا أحيانا وهم في أماكن أيضا متفرقة، فجمعوا في وقت واحد وفي مسجد واحد، وأنت تأخذ منهم العلم وهكذا تأخذ منهم الهدي والسمت. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فلا بحولنا ولا بقوتنا، ولكنه شيء أراده الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والآباء، القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به اهتدى، ومن انحرف عنه وابتعد عنه ضل وهوى وغوى. بيّن الله عز وجل مكانة هذا القرآن في القرآن ليوضح للناس فضله، وليبين للناس مكانه ومنزلته. قال الله حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن أن من عمل بهذا القرآن وأقبل عليه إقبالا كليا بتلاوته بحفظه بتدبره بالعمل بما فيه بالتحاكم إليه والحكم به بالاستشفاء به، ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة، فهو في أمن، فهو في مأمن من الضلال ومن الشقاء. قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معي، قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. والعكس بالعكس، من ابتعد عن هذا القرآن، عن هذا النور المبين، عن كلام الله سبحانه، هجره وأعرض عنه، فإن الله عز وجل يجعل له حياة الضنك ويسلط عليه الشياطين تصده وتبعده عن الخير. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا القرآن الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال ربنا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فما تحدث شبهة إلا وفي القرآن بيان بطلانها، وما يحصل من باطل إلا وفي القرآن ما يدمغه. قال الله سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذا القرآن معاشر الآباء والإخوان الذي أعجز الله به الناس، تحدى الله عز وجل أهل الفصاحة والبلاغة بل الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن بعشر سور منه بسورة، فعجزوا عن ذلك كله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال ربنا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تعاون بعضهم مع بعض على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولهذا أعجب الجن بهذا القرآن العظيم لما سمعوا تلك الآيات من نبينا صلى الله عليه وسلم، استمعوا وأنصتوا وأعجبوا بكلام الله ثم صاروا دعاة إلى هذا القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الآيات. فهؤلاء الجن لما سمعوا كلام الله، سمعوا هذا القرآن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولهذه الفضائل الكثيرة الوفيرة أمر الله أهل الإسلام والإيمان بتلاوة هذا القرآن. إننا عباد الله في تقصير عظيم، ابتداء من المتكلم ومن حاله مثلنا من السامعين مع كلام الله سبحانه، مع هذا القرآن. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. قال بعض العلماء، وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه، هذا المعنى مستنبط من الآيات، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، من قول الله، وهو يصف ربنا حال أهل الإيمان وحال أهل النفاق عند نزول القرآن. وكلام الله ينزل على هذه القلوب فتتعظ وتستبشر وتزداد إيمانا، تتأثر لأنها قلوب حية. وهو نفسه هذا القرآن ينزل على قلوب أخرى ليست أهلا لهذا القرآن أن يتمكن فيها، قلوب قاسية معرضة مريضة. قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، بفرح واستبشار بنزول القرآن. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. معناه القرآن هي الآيات نفسها نزلت تليت على الجميع، فسمعها طائفة وهم أهل الإيمان زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، سمع أهل النفاق زادتهم رجسا إلى رجسهم. فلهذا قال: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. ولهذا كما يقول بعض العلماء من مميزات وخصائص القرآن أن تاليه الذي يحب القرآن لا يشبع منه أبدا، ويقولون لا يخلق من كثرة الترداد بعكس غيره من كلام الناس. لو قرأ الواحد منا مقالا مرة واحدة لما قرأه مرة ثانية، فربما ينظر إليه ويبدأ يقرأ يقول لا قد قرأته قبل سنة، ولا يحاول أن يواصل في القراءة. لماذا؟ يقول ملل، ملل من قراءة شيء قد قرأ سابقا. لكن القرآن يقرأ ويختم ثم يعود من سورة الفاتحة والبقرة وكأنه أول مرة، ثم ينتهي ثم يعود ثم ينتهي، وهكذا على مدار العمر، على مدار لا يشبع أبدا من تلاوة القرآن، بل هو في نهمة وفي طلب ازدياد. لهذا بين الله عز وجل أن من يقبل على هذا القرآن فإنه يتاجر تجارة رابحة مع الله، ويجمع حسنات كثيرة في تلاوة للقرآن. قال ربنا إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فلهذا أثنى الله عز وجل في هذه الآية على هؤلاء المؤمنين المتصفين بصفات جليلة عظيمة، على رأس هذه الصفات يتلون كتاب الله، يقبلون على القرآن إقبالا كليا. قال العلماء ليس المقصود مجرد التلاوة باللسان، إقامة حروفه فقط ثم تضيع حدوده وعدم معرفة معانيه، بل يؤخذ القرآن كما يذكر أهل العلم من جميع الجوانب، كما هو حال أهل العلم وطلبة العلم، ابتداء بتلقينه بتجويده بإتقان التلاوة، ثم بالحفظ، ثم بعد ذلك بما يتعلق من تدبره من تفهمه من الحكم به والتحاكم إليه والاستشفاء به وغير ذلك مما هو معلوم في هذا القرآن. ثم ختم الله الآية بقوله يرجون تجارة لن تبور، تجارة ليس فيها خسارة بوجه من الوجوه، التجارة مع الله سبحانه وتعالى. قال ربنا وهو الكريم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ثم ختم الآية بذكر اسمين كريمين من أسمائه، إنه غفور شكور، غفور لمن تاب ورجع وأناب إلى الله مهما عظمت ذنوبه مهما كثرت ذنوبه، لو بلغت عنان السماء واستغفر ربه وأناب ورجع إن الله يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقالوا إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم أيضا ختم الآية بقول غفور شكور، من أسماء الله الشكور، أن يشكر لعباده إذا قاموا بطاعته وتركوا معصيته، فربنا عز وجل شكور يثيب عباده على ما يقومون به من هذه الأعمال من امتثال لأوامره ومن اجتناب لنواهيه. معاشر الآباء والإخوان، كما قلنا نحن مقبلون على دورة علمية، وهي فرصة أن يراجع الإنسان والواحد منا نفسه مع القرآن، إذ أنه سيقبل على دورة ربما يوطن نفسه من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، ولا شك أنه ستمر به أوقات وفراغ، بل هو مقرر حتى أظن في الدور نفسه بما يتعلق بالقرآن، فيقبل على القرآن لا يكون حاله كحال أناس ربما لا يعرفون القرآن إلا في أوقات وأزمنة محدودة. مر معنا أو مر بنا جميعا شهر رمضان الذي مضى وانقضى، ربما أقبل الإنسان على القرآن، فإذا انتهى رمضان وفي آخر ليلة منه ربما كان لسان حاله هذا فراق بينك وبينه، لسان حاله لا يعرف القرآن إلا نادرا. وليس الأمر كذلك، بل يكون للإنسان كما يقول العلماء لابد أن يكون ورد يحافظ عليه محافظة تامة في تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. كما قلنا من الأجور الكثيرة المترتبة على تلاوة القرآن، ونحن في زمن معاشر الآباء والإخوان تضيع الأوقات هدرا، ما هو تضيع الأموال، تضيع أوقات هدر بدون فائدة، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الصوارف عن تلاوة القرآن. ربما الواحد منا والكلام كما قلت للمتكلم والسامع جميعا، ربما لو فتح جواله وقلب بصره في مواقع وفي أشياء ربما والله تمر ساعة والساعتين، ربما ليلة كاملة إلى أن يؤذن الفجر، فإذا أخذ القرآن أصيب بالكسل والملل والفتور والتعب وألم في الحنجرة، وجاء النعاس وجاء الإرهاق، وجاء مع أنه ربما كما قلنا مع ما يضر ما يلحقه من ضرر في صحته، وهو يسلط بصره على تلك الشاشة وتمر به ساعة أو ساعتين وثلاث، فكان من الخطأ ومن الغبن أن يخدع الإنسان وتضيع عليه الأوقات، خاصة والكلام لنا جميعا أهل الحق أهل السنة أن يحضر هذه المجالس المباركة أن يقبل على كلام الله سبحانه وتعالى ليحصل على الأجور الكثيرة الوفيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن مسعود المعروف: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من يقرأ عشر أحرف، مئة حرف، ألف حرف، والحسنة بعشر أمثالها، وهو مع كلام الله سبحانه يمر على تلك الآيات، آيات الأوامر، آيات النواهي، آيات المواعظ، آيات القصص والعبر، ويحصل على أجور عظيمة. وكم والوقت لا يتسع لذكر يعني كثير من هذه الأحاديث، وكثير منها تعرفونها حفظكم الله، تسمعونها ما بين الحين والآخر. وكما قال بعض العلماء: مما يتجلى ويظهر ثمرة القرآن العظيم، ثمرته كثيرة، ما يكون في عرصات القيامة، في ذلكم اليوم العصيب، في ذلكم اليوم العظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يتمنى الواحد منا حسنة واحدة تثقل موازينه، والناس في خوف ووجل، القلوب واجفة والأبصار خاشعة. وإذا بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إذا بالقرآن يأتي يشفع، ومعلوم الشفاعة، الشفاعة التوسط، الشفاعة معلوم في اللغة ما هي؟ التوسط، كما يقول توسط للخير في جلب منفعة ودفع مضرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. فتأمل وأنت في ذلك الموقف العظيم، وإذا بالقرآن يشفع لك يا صاحب القرآن. ولهذا قال كما قال بعض العلماء: شفيعا لأصحابه، الصاحب الملازم، الصاحب من هو؟ الملازم. ولهذا ذكروا فيما يختص بالصحابة وأن الصحابي قال له: صحابي ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة، لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة، أن هذا خاص بالصحابة، لا يسمى الصاحب صاحبا إلا إذا لازم. فقال: يأتي يوم القيامة شفيعا لمن؟ لأصحابه. فكأنه في الدنيا كان مصاحبا لمن؟ للقرآن. الصاحب صاحب القرآن، تلازمه ليلا نهارا، لا تفارقه، أغلب الوقت أنت معه. فهكذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. في حديث النواس: تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان، تحاجا عن من؟ عن صاحبهما. فهذه كما يقول العلماء مما يتجلى في هذا الفضل العظيم في عرصات القيامة. وفي الجنة كما في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ وارتقي يعني ارتفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال العلماء: أي تحفظها، فيرتفع منازل ودرجات في الجنة على قدر ما أخذ من القرآن. إذا أخذ القرآن كاملا وحفظه سيصل إلى درجة عالية فيما يتعلق بدرجات من هو حفظ القرآن، فهي رفعة كما يقول العلماء، كما أنها رفعة في الآخرة ورفعة في الجنة، فهناك رفعة أيضا قد كانت في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به من؟ آخر، يرفع به من عمل به، قد يكون أقل مالا، أقل نسبا وحسبا، ليس بذاك في جمال الصورة والهيئة، وهذا أمر ملموس ومشاهد، أن الله يرفع بالقرآن بالعلم، بالقرآن هو أصل العلوم، أناسا وما لم يكونوا بذاك في أحسابهم أنسابهم قبائلهم أو حتى في ألوانهم، لكن الله يجعل الناس يقبلون ويجدون على الركب أمام هذا العالم من العلماء من أيام السلف إلى يومنا هذا، يقبلون عليه ويزدحمون عليه لما عنده من ماذا؟ من العلم، لما عنده من العلم والخير، وأصله القرآن وأصل العلوم القرآن. ولهذا ينصح كل من ابتدى في طلب العلم أن يبتدئ بماذا؟ بالقرآن، أن يفرغ نفسه لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أخذ ما يحتاجه من الأمور المهمة، لكن الإقبال يكون أكثره على كلام الله سبحانه وتعالى. فكما سمعتم بارك الله فيكم، نحن قادمون على هذه الدورة العلمية المباركة التي سيشارك فيها ثلة من المشايخ طلبة العلم من دار الحديث في الفيوش ومن مدينة عدن، ومن مدينة عدن، فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ساقها الله عز وجل إلينا. نسأل الله عز وجل أن يتم ذلك بخير، وأن ييسر الأمور وأن تؤتي هذه الدورة ثمارها بإذن الله سبحانه، ثمار المرجوة من هذه الدورات العلمية، أن يأخذ الإنسان أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى في مسائل متفرقة في العقيدة، في التوحيد، في الفقه، في القرآن، في النحو، في المصطلح، في غيرها. لا شك أنها لا تغني عن دروس مستمرة، لكن فيها كما قلنا شحذ للهمم ولقاء بالمشايخ وبالإخوان، وأيام يسيرة لكن البركة المرجوة بإذن الله فيها كثيرة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبارك الله فيكم.